إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تخصص لكم هذه المساحة من برنامج مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً هدى صبر.
السلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. عندما نتحدث عن توجه أغلب الناس للعلاج خارج الوطن، فنحن لا نقصد هذه الفترة بالذات، إنما منذ زمن بعيد على تعاقب الحكومات التي حكمت الوطن منذ عهد عفاش وحاشيته، بمعنى وجود خلل في المجال الصحي ما نتج عنه فقدان الثقة ما بين المريض والطبيب، حتى وصلت إلى عصرنا الحاضر. يتكلف المواطن عناء وأعباء مصاريف العلاج والسفر سعياً في التخلص من معاناته وإصاباته المرضية، إلا أن البعض يعود جثة وقد فارقت الحياة. فيا ترى لماذا يتحمل المريض كل هذه المشقة والعناء وكل التكاليف؟ لماذا لا يتعالج في وطنه في مراكزه الصحية المتعددة والكادر الطبي الكبير العدد والمتنوع التخصصات؟ بل إن بعض الكوادر الطبية مشهود لهم لدى أطباء الدول الخارجية في تفوقهم وأيضاً في براعتهم. في النزول الميداني كان لنا هذه اللقاءات مع بعض المواطنين.
والله انعدمت الثقه، انا بسبب المواطن ما عاد بيحصل ثقه. احنا نطالب وزاره الصحه ان تشدد الرقابه على المستشفيات، على الدكاتره، يكون هناك عمل ويكون هناك ضمير. يكون احنا نطالب وزاره الصحه والقياده السياسيه ان تكون هناك رقابه على المستشفيات، ويكون هناك الجانب الانساني اكثر من الجانب المادي. نطالبهم بس من ناحيه الرقابه.
إذن أيها الكرام، هذا هو الموضوع لهذا اليوم. يسعدنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي ضيفنا الكريم الدكتور مطهر المروني، مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة صنعاء. مرحبا بكم معنا دكتور مطهر.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا والبخور مستمعين الكرام.
حياكم الله. طبعا دكتور، هناك يتحدث المواطنون عن عناء ومشقة السفر نتيجة فقدان الثقة ما بينهم وأيضا ما بين الأطباء. برأيكم هذا مبني على ماذا؟ لماذا نزعت هذه الثقة؟
حقيقة الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض اليمني أصيبت في فترة بنوع من الفتور وايضا عدم الثقه بالنسبه من قبل المريض اليمني، وذلك لعده جوانب وعده عوامل، منها يعني منذ فتره طويله طبعا العمليات العلاجيه او تقديم الخدمات الطبيه للمرضى هي عباره عن عده خدمات تكون، او الخدمات الصحيه هي عباره عن عده مكونات داخل الخدمه الواحده. توجد عده عناصر من الكادر، من الاجهزه التشخيصيه، من الاجهزه، من المعدات. هذه الاشياء كلها لها تاثير على نتيجه العلاج. فأحيانا عندما تكون عدم الخدمة ناقصة من حيث التجهيزات أو الكادر أو الأجهزة، طبعا هذا يؤثر على نتيجة الخدمة مما يفقد المريض أيضا، أو تكون الخدمة غير مكتملة، ولذلك يشعر المريض بعدم الثقة وبعدم الارتياح لهذه الخدمة.
نعم.
ويبدأ يفقد الثقة في خدمة المقدمة في البلد. حقيقة يعني كانت هناك أجهزة كثيرة غير متوفرة، أجهزة تشخيصية حديثة، وهذه يعني أيضا تستدعي سفر المواطن إلى الخارج. يعني أحيانا السفر للخارج ليس بسبب عدم وجود ثقة، وإنما بسبب عدم وجود الأجهزة اللازمة لإجراء العمليات التشخيصية، أيضا بسبب عدم وجود التخصصات الأمراض أو النادرة أو المستعصيه النادرة، وهذا كله يؤثر على ثقة المريض أو على حصوله على الخدمة.
هناك من يفسر أن عدم الثقة مبني على نتيجة المختبرات وأيضا الكشف الطبي والفحوصات.
نعم، كما أسلفت. نعم يعني أحيانا نتائج الأجهزة التشخيصية والعملية التشخيصية تكون غير جيدة وغير صحيحة دقيقة. وغير سليمة، وهذا يؤدي إلى علاج غير صحيح، ومن ثم يعني تكون النتائج غير مرضية للمريض، ثم يضطر إلى السفر إلى الخارج. وهذه كلها يعني تم أخذها في الحسبان، وبدأنا هناك يعني عدة معالجات مثل هذه الأشياء.
كيف نعيد بناء هذه الثقة في توطين التطبب الداخلي؟
طبعا يتم بناء الثقة من خلال العاتم، من خلال وجود مرافق صحية وخدمية مطابقة للمعايير والشروط، من حيث وجود الكوادر التخصصية، الأجهزة التشخيصية المناسبة، تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى في هذه المرافق، متابعة عملية القيام بعملية الرقابة والتفتيش، التزام هذه المنشآت والكوادر بمزاولة المهنة بحسب الأصول والمعايير، يعني مطابقة العمل للمعايير والشروط التي تفرضها.
دكتور مطهر، هناك بعض الأخطاء الطبية، وهذا طبعا يحدث في شتى دول العالم، ولكن بنسب بسيطة، ما دور وزارة الصحة هنا للحد منها، والتي تعتبر أيضا من ضمن أسباب فقدان الثقة بين المريض والطبيب؟
فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، الأخطاء الطبية يعني تحدث في مختلف بلدان العالم،
حتى صحيح
في البلدان التي لديها أجهزة حديثة وكوادر متخصصة، تحدث مع ذلك الأخطاء الطبية. وللحد منها طبعا هناك لجنة أو جهاز المجلس الطبي يقوم باستقبال الشكاوى والأخطاء الطبية، ويتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطباء والكوادر التي يحصل منهم أخطاء. يعني هناك أخطاء طبية يستقبل المواطنين والمريض استفهام خطأ طبي، وتصل في النهاية أثناء التحقيق أو نتيجة التحقيق تظهر أنه ليست خطأ، هناك إهمال وهناك تقصير وهناك أخطأ، وبعضها أحيانا قد يفسر المريض أنها خطأ طبي وليست خطأ طبي، لأن هناك يعني مضاعفات واردة في الحدوث، البعض يظن أنها أخطاء طبية. وعموما يعني للتقليل والحد من هذه الأخطاء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين يتسببون مثل هذه الأخطاء، من حيث الإيقاف عن زيارة المهنة، الإحالة إلى الجهات إلى المحاكم وإلى النيابات بالمتسببين في الخطأ الطبي، أيضا متابعة الكوادر وعمل امتحان مزاولة المهنة، امتحان الكوادر المتقدمة للحصول على مزاولة المهنة، امتحانات تفرض عليهم أيضا من خلال النزول كما ذكرت الميداني للرقابة على وتأكد من مطابقة المرافق الصحية، من حيث أجهزة العناية المركزة، أجهزة العمليات، الكوادر العاملة في هذه العمليات، معالاتهم وتدريبهم. ويعني هناك في الفترة الأخيرة الحمد لله 400 مثلا ما هو ملاحظ، قلت الشكاوى الواصلة إلى الوزارة أو إلى المجلس فيما يتعلق بالأخطاء الطبية. ورغم ذلك يعني نحن نؤكد أن الأخطاء الطبية يعني وارد في كل بلدان العالم مهما كانت الظروف. يعني
طبعا بعض الأطباء كما يقول المرضى ويوصف ذلك دكتور مطهر، للأسف حسب ما يقولون الطبيب لا ينصت لشرح المريض عن مرضه ليتم تشخيص العلاج الناجع، يكتفي الطبيب ببعض كلمات من المريض ويقرر على إثرها أدويتك تكون أغلبها مهدئات فقط، وهذه أيضا من أسباب نفور المريض من الطبيب. للأسف كيف يتم معالجتها هنا؟ ما الذي نقول للطبيب؟
طبعا الطبيب هو في كل الأحوال هو مؤتمن، هو يعني لديه مسؤولية وعليه مسؤولية أمام الله وأمام المريض وأمام الجهات المحنية بيان بعمله بالشكل المطلوب، حتى أنه يحلف اليمين أنه يقوم بمعالجة المرضى بالشكل الصحيح. والطبيب الذي يعني لا يقوم بخدمة المرضى والاهتمام بالمريض وتشخيص حالة المريض وإجراء الفحوصات اللازمة للمريض والتأكد من حالته من أجل أنه يعني في الأخير يكون هناك علاج سليم وعلاج بحسب هذا، وفي الأخير هو الطبيب هو الذي يخسر المريض، وقد أيضا يعني يقع في خطأ يحاسب عليه.
أيضا قد يتوجه المريض من طبيب إلى طبيب آخر، وعندما يزور الطبيب الآخر يقوم الطبيب هذا بنصيحة المريض ألا يتناول هذه الأدوية التي وصفها الطبيب زميله السابق بأنها غير نافعة، هذا أيضا يزعزع ثقة المريض، بمعنى أن الأطباء أنفسهم ليس لديهم تهوين مثلا أن هذا قد يكون غير صحيح أو شيء، هي رسالة للمريض بأن هذا الطبيب لا يفهم.
صحيح، من الأخطاء أو من هذا تخالف حتى أخلاقيات المهنة، يعني هناك أخلاقيات المهنة يعني عدم الإساءة لزميل آخر، أو حتى أيضا عدم يعني إخافة المريض وتشكيك المريض الطبيب الآخر، حتى أنه الأثر أيضا حتى أنه الطبيب هذا نفسه قد يفقد ثقة المريض الذي جاء إليه، حتى لو كان اللاجئ الموصوف غير مناسب أو غير، فالطبيب أنه يتكلم مباشرة من المريض هذا الشكل،
وكأن للأسف الطب تحول إلى تجارة، قد يكون مع هذا الطبيب نسبة مع صيدلية ما بالتالي يحصل عليها. ما الذي يجب في مثل هذه الحالات؟
طبعا هناك قانون صدر جديد، قانون الصيدلة والدواء، تكلم في هذا الموضوع في حالة القيام بأخذ عمولات أو تعاملات مع صيدليات أو مع شركة الأدوية في وصف الدواء مقابل نسبة معينة، هذا فيها عقوبة كبيرة، وهذا أيضا يعني منافي للاخلاقيات، انا مخالف يعني للسلوكيات السلوك الطبيعي للانسان يعني، وايضا اخلاقيات المهنه نفسها، ويعتبر يعني متاجره بصحه المريض على حساب المصلحه الشخصيه.
نعم.
القانون يعني وضع عقوبات رائده على مثل هذا الاشياء.
أيضا ونحن نتحدث للأسف عن بعض الأطباء الذي قد تحولوا إلى تجار في الطب. على ذكر موضوع التجارة، هناك بعض المستشفيات لا تستقبل المريض إلا بعد الدفع، قد يموت وأهله يعملون على توفير ما طلب من مبالغ حتى يستطيعوا إدخال هذا المريض. للأسف تم إطلاق ملائكة الرحمة على بعض الأطباء بأنهم ملائكة الرحمة على الأرض. ماذا عن هذه النقطة؟ ألكم تدخل فيها وحلول؟
طبعا استقبال المريض في المستشفيات واجب على كل مستشفى، على كل مركز صحي يجب عليه أن يستقبل أي حالة طارئة ويقدم لها الخدمة اللازمة. حتى أننا أصدرنا تعاميم للمستشفيات العامة والخاصة باستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة اللازمة لها دون حتى يعني سؤال عنها أو طلب المبلغ المالية إلا بعد تقديم الخدمة وإنقاذ حياة الأشخاص يعني.
نعم.
وهذا بالقانون ومحاسبين على مخالفة أي مركز صحي. طبعا هناك من يستقبل الحالة يعني، لا نريد أن نكرر حق الجميع، هناك من
نحن نقول البعض
خدمات، وهناك من لا يستوعب أنها خدمة إنسانية في المقام الأول، وفي نفس الوقت له حق أن يعني يأخذ مقابل الخدمة، ولكن أولا يقدم الخدمة للمريض وينقذ حياة المريض ويقدم له الإسعافات اللازمة، وبعدها يعني يأخذ منه مقابل هذا الخدمة.
طب دكتور قبل أن نختم معكم، ما هو السبيل لوصول مثلا المرضى إليكم إن كان هناك شكوى إن كان هناك بلاغ؟
لدينا عمليات ولدينا رقم شكاوى ومناوبين على مدار الساعة، ومكتب الصحة بيستقبل حالات أو شكاوى يومية يعني الكل يعرف مكان مكتب الصحة ويعرف رقم مكتب الصحة وتصل الشكاوى بشكل مستمر ونتعامل معها يعني بشكل سريع.
هل لديكم رقم ممكن الاتصال به دكتور؟
نعم. رقم العمليات مكتب الصحة بعمد العاصمة 7260903.
إذا الرقم 7260903. يعطيكم الصحة والعافية دكتور
مطهر المروني. شكرا لكم. الإعلام مهم أيضا في توعية المواطن وأيضا متابعة القطاع الصحي في تقديم ما يلزم المواطنين وتوعيتهم. التوعية بالصحة مهمة جدا، ولها دور كبير في التخفيف من الأمراض وأيضا يعني مساعدة المريض على أن يجي نفسه ويحافظ على صحته.
شكرا كثيرا لكم دكتور مطهر المروني مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة صنعاء.
شكرا جزيلا.
بدورنا سامعين الأفاضل وصلنا إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً هدى صبر.